الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. نحمده سبحانه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه أن وفقنا لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة نجتمع فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى من العلم النافع الذي يعين إن شاء الله على العمل الصالح. وبعد ذي بدء نشكر أخينا الشيخ أبي العباس محمد بن جبريل حفظه الله تعالى على هذه الكلمة الطيبة النافعة وهذه المشاركة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ومن باب التنبيه، ما نحن إلا طلبة علم نتعاون على الخير والبر والتقوى، وحسبنا أن نكون ممن يدعو إلى الله جل وعلا وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى هذا الدين العظيم. فنستغفر الله مما قد يقع، وكلنا محل تقصير ونقص وتفريط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويسددنا ويغفر لنا ما يقع منا من خطأ ونقص وتقصير، وكل ذلك فينا. أقول أيها الأحبة، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة الإسلام الحق، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. هذا الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى للبشرية، ولهذا بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ختم به الأديان. ومن فهم وعلم حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم حقيقة قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. جاء في رواية صحيحة في تفسير الغرباء أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية أخرى الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وأبي داود وبعض أهل السنن بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي عاصم بعدة طرق وعن عدد من الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وجاء في رواية يحسنها بعض أهل العلم وفي إسنادها شيء من الضعف ومعناها صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأنهم من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأهل الحق وأهل الإسلام أيها الأحبة هم قليل في أناس كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولهذا هم يكونون في آخر الزمان طائفة، أي فئة قليلة أمام أناس كثر هم من أهل النار. وهذا يفسر لنا قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 1999. فقال الصحابة وشق ذلك عليهم: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ يعني إذا كان الذي ينجو من النار 1 من 1000 فأينا ذاك الواحد؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والأمم ويأجوج ومأجوج، وذلك ليبين لنا أن أهل الحق قليل جدا أمام أهل الباطل، وفي آخر الزمان هم أقل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم جميعا أن الواجب علينا أن نتعلم من دين الله سبحانه وتعالى ما يعيننا على الثبات على هذا الحق، وأن نكون من تلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. وهم الفرقة الناجية من 73 فرقة ينتسبون إلى الإسلام، وهم الفرقة الناجية من أكثر من 150 فرقة من فرق الكفر والملل الأخرى، فهم فرقة وطائفة يسيرة في أناس كثر ضلوا عن دين الله عز وجل. والزمان يعيد نفسه أيها الأحبة، كما بدأ الإسلام غريبا وحاول أعداء هذا الدين أن يطفئوا نور الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذه سنة الله في الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. كم حاول الكفار من قديم الزمان أن يطفئوا نور الله عز وجل، تارة بالقتل أو التهديد أو الطرد أو الملاحقة أو الحرب أو غير ذلك، ولكن الله عز وجل رد مكرهم في نحورهم وجعل كلمته سبحانه وتعالى هي العليا، وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. وتأملوا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تختصر لنا وقائع عدة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وقع بعده كثير وكثير. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والزمان يعيد نفسه، ولا يزال أعداء هذا الدين يريدون إطفاء نور الله عز وجل ومحاربة الدين الحق، دين الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، الدين الذي علم بحق وصدق أعداء هذا الدين أنه الدين الحق. فلذلك هم يعرفون من يعادون ويعرفون من يحاربون، يعرفون الفرق التي تنتمي إلى الإسلام والإسلام منها بريء، لأنهم أخذوا ذلك بدراسة وعمق. ولذلك الحرب على أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أمر ليس من قريب، بل هو من بعيد. انظروا إلى ما وقع في تاريخ الإسلام من أول الأمر، كيف خرجت أنواع الفرق الضالة على أهل الإسلام الحق. انظروا ما فعل الخوارج حين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولا في عهد أبي بكر في حروب الردة، فنصر الله عز وجل أهل الإسلام، وكانت كلمة الله هي العليا. نصر الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بحق وصدق. ثم كان بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه أرضاه، وما كان من مكر الماكرين وحروب الكافرين الكثيرة، فنصر الله عز وجل أهل الإسلام، وامتد دين الإسلام بفضل من الله سبحانه وتعالى حتى بلغ مبلغا عظيما لا يعرف في تاريخ العرب في ذاك الزمان، ولا لأهل دين أن بلغ مثل ما بلغ ملك أهل الإسلام في ذاك الزمان. فوصل ملك كسرى وملك هرقل، وهكذا بعده في عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه. فقام المنافقون بالمكر بأهل الحق من اليهود الذين حاولوا الحرب على الإسلام بالمكر، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، ومن كان معه في تلك الفتنة العظيمة التي وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه، وكان نهايتها مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه. ومع ذلك بقى أهل الحق ثابتون، وكلمة الله هي العليا. محن تتتابع وفتن يلحق بعضها بعضا، يتكالبون على أهل الحق. ثم جاءت فتنة الخوارج وفتنة الرافضة في عهد علي رضي الله عنه أرضاه، قاتل الخوارج وحرق من حرق من الرافضة. ثم جاءت فتن كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، ثم تتابعت فرق الضلال أكثر فأكثر، حتى صنف العلماء كتب الفرق ويذكرون ويبينون حال فرق أهل الضلال. والكفار من مشركين وملحدين وأنواع من ينتسبون إلى دين كاليهود والنصارى وغيرهم، يرون ذلك ويدرسونه عن قرب. ولذلك صار أعداء هذا الدين من ذلكم الزمان يستعينون بفرق أهل الضلال التي تنتسب إلى الإسلام كذبا وزورا في محاربة أهل الحق، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وانظروا إلى ما وقع في عهد المغول، كيف دخل المغول على أهل الإسلام ووقعت تلك المقتلة العظيمة. أرادوا أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى، دخل المغول بإعانة طائفتين، طائفة هم من ألد أعداء أهل الإسلام وهم اليهود، وطائفة من أهل البدع وهم من ألد أعداء أهل السنة وهم الرافضة. فتعاونت الطائفتان ومن معهم من أهل النفاق، فكانوا سببا في حصول الخيانة ودخول أولئك المغول إلى بلاد الإسلام، فحصلت مجزرة عظيمة لا يعرف في تاريخ البشرية لها نظير. قتل في تلك المعارك أكثر من 1000,000 نفس، يعني أكثر من 1,000,000، أكثر من 1,000,000 قتيل، فضلا عن الجرحى والثكل الذين أصابتهم آثار تلك الحروب. وحاولوا أن يطفئوا نور الله وعلم أهل الإسلام، فنثروا أكبر مكتبة في تاريخ البشرية كانت موجودة في ذلك الزمان في بحر ونهر دجلة والفرات، أكبر مكتبة في تاريخ البشرية، لا يعرف في تاريخ البشرية مكتبة جمعت فيها أنواع العلوم بمثل ما كان لأهل الإسلام في ذلك الزمان. ماذا يريدون؟ يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. وهكذا ما وقع بعد ذلك من الفاطميين وما فعلوه بأهل الإسلام، الدولة الفاطمية التي فعلت الأفاعيل العظيمة، فسخر الله عز وجل كذلك من يدحرها كما سخر الله من يدحر من قبلها، وهكذا تتتابع الأحداث. ولا يزال أعداء هذا الدين ينظرون ويميزون بين من يمثل الإسلام الحق فيكنون له العداوة. ولما ظهرت دعوة الإمام المصلح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن معه في عهد المغول، كادوا له المكائد وحورب وحاولوا قتله عدة مرات وسجن عدة كرات، وكان آخر أمره أن مات مسجونا رحمه الله رحمة واسعة. ولكن هل انطفأ نور الله؟ بل كان سجنه سبب في زيادة كثرة أتباعه، فكثر أتباعه والمنتصرين له لعلمهم أنه سجن مظلوما وأنه إنما دعا إلى دين الله الحق، دعا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه من بعدهم ممن اتبعهم بإحسان من العلماء والأئمة، فجعل الله عز وجل ذلكم الحدث وتلكم المحنة سببا في رفعته ورفعة منهجه، فتناقل الناس أمره وشأنه، فرفع الله عز وجل قدره وانتشر وعلى ذكره، أعلى ذكره سبحانه وتعالى. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى والصراع بين أهل الحق والباطل، وتمر الأحداث وتأذي الدولة الفاطمية، ثم يقف لها بالمرصاد من يقف من أهل الإسلام والسنة، فتدحر تلك الطائفة والدولة التي حاربت الإسلام والسنة زمنا عظيما وطويلا. وهكذا تتوالى الأحداث وتنطوي السنون سنة خلف سنة، ويأتي أمر مصلح آخر على رأس 100 أخرى، أراد الله عز وجل أن يجدد الدين على يده، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله رحمة واسعة. لم يأتي بدين جديد، وإنما دعا إلى ما دعا إليه العلماء والأئمة من قبله، ودعا إلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ودعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله. لم يدعو إلى شيء غريب ولا جديد، دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، أن يحققوا حقا وصدقا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى صدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون متبوعا بحق وصدق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان شيخه الحقيقي هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولذلك كفره من كفره من أهل زمانه ممن جهل حقيقة دين الله أو كان من أعداء هذا الدين، بحجة أنه دعا إلى دين جديد كما زعموا. لماذا؟ لأن الوثنيات في زمانه قد انتشرت، وعبادة القبور قد عمت وطمت، والغلو في الأئمة قد كان عليه غالب الناس، فلما دعاهم إلى التجرد في توحيد الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا دعا إلى دين جديد. وهكذا اجتمع أهل الباطل فحاربوه وحاربوا من معه حتى حصلت تلكم المجزرة التي لا ينساها التاريخ ويعرفها كل العقلاء، حين أتت فرقة من تلك الفرق الضالة وهم النقشبندية الصوفية تحت دولة في ذاك الزمان تسمى الدولة العثمانية، فقتلوا من قتلوا من علماء وأئمة الدعوة النجدية ومن معهم ممن دعا إلى توحيد الله ودعا إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على العارفين تلك المجزرة لعدد من العلماء والدعاة على يد تلك الطائفة. وهكذا يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وها نحن نرى في واقعنا المعاصر كيف بفضل الله عز وجل نصر الله عز وجل الإسلام والسنة. حاول الكفار من يهود ونصارى وأهل إلحاد وشرك أن يتكاتفوا ويتعاونوا في إطفاء نور الله ومحاربة الإسلام الحق. من يوم أن تمكن الكفار من بلاد المسلمين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهم يمكنون أهل الباطل من عباد القبور المتصوفة والرافضة ويحاربون أهل الحق، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره، ويمكرون يمكر الله الله خير الماكرين. وكما قال الله عز وجل عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن الله عز وجل مكر بهم، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى ذلكم الضغط سبب في انتشار الحق وإقبال أهله عليه. فانظروا بفضل الله سبحانه وتعالى كيف انتشرت السنة في العالم حتى أفجع ذلك أعداء هذا الدين. لم يقتصر الأمر على انتشار السنة وأهلها في بلاد الإسلام، بل في بلاد الكفر انتشرت المساجد، وانتشر أهل السنة في تلك المساجد حتى صرخ بأعلى صوته كل من يرى ذلكم الخطر من سياسيين ودينيين وغير ذلك من أنواع الكفار والملحدين، يريدون أن يقف هذا التمدد الذي يرونه بأعينهم كيف أنه وصل إلى ما وصل. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. انتشر الإسلام انتشارا عظيما في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب، فلا تكاد تجد بفضل من الله سبحانه وتعالى بلد إلا وفيه من أهل الإسلام والسنة، خصوصا ما كان قرة لأهل الحق وغصة لأهل الباطل. حاول أعداء الدين أن يدعوا إلى الدين الباطل بالإغراءات، فبنوا أكبر المساجد للفرق الضالة كالتيجانية والديوبندية والنقشبندية والشيعة بأنواع فرقهم والأحمدية، تجد مساجد ضخمة في بعض البلاد يبنيها الكفار، ولكنها بفضل من الله سبحانه وتعالى فارغة. وتجد أهل السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى لهم مساجد صغيرة ومصليات ومدارس تحت الأشجار وبين الكهوف والأحجار، ويتفرغون مصليات تحت الأرض وفي الملحقات، ولكنهم بفضل من الله سبحانه وتعالى ينتشرون ويتكاثرون بفضل من الله سبحانه وتعالى، فأزعجهم ذلك جدا. ولذلك عباد الله، نرى هذه الحملة الشرسة في زماننا هذا المعاصر على أهل الإسلام الحق، أهل السنة والجماعة، ولنا عبرة بهذه المخططات التي نراها بأعيننا. انظروا ماذا فعلوا بالعراق، انظروا ماذا فعلوا بالعراق، مكنوا أهل الباطل من الرافضة وحاربوا أهل الإسلام والسنة أهل الحق، مكنوا أهل الباطل من الخوارج الدواعش والقاعدة وغيرهم، وحاربوا أهل الإسلام والسنة بحق. ثم تبع ذلك أحداث سوريا، ثم تبع ذلك أحداث اليمن وليبيا. انظروا من يمكن، يمكن أعداء الإسلام من الرافضة والقبورية والخوارج الذين هم أوجه لعملة واحدة لا يختلف بعضهم عن بعض. وها نحن اليوم نرى ما يحدث في أفغانستان، كيف انسحب أعداء هذا الدين وسلموا الدولة لمن؟ سلموها للخوارج القبورية الديوبندية. وانظروا ماذا يفعلون في هذه الأيام بأهل السنة، يقتلون من يقتلون ويأسرون من يأسرون ويفعلون العظائم لأجل أن نفقه وأن نتعلم ونعرف المكر العظيم الذي يمكر به أعداء هذا الدين بأهل الحق أهل السنة والجماعة. هي مؤامرات عظيمة، فينبغي للعقلاء من الرعاة والمرعيين أن يعلموا ويتبصروا لهذه الحقائق. والله وبالله وتالله ليس أحد ينصر دين الله ويقف مع ولاة الأمر بحق وصدق مثل أهل السنة. والله وبالله وتالله لا ينصر دين الله عز وجل بحق ولا يقف مع ولاة الأمر من أهل الإسلام بحق وصدق مثل أهل السنة، لأنهم يتعبدون الله بذلك، لأنهم يفعلون ذلك عن ديانة وعن علم وعن بصيرة. وأما الطوائف الأخرى من طوائف أهل البدع والضلال فهم أصحاب وجوه عدة، وهم الذين يستخدمهم أعداء الإسلام كما استخدموهم من قبل. كيف دخل أعداء الإسلام إلى شمال أفريقيا؟ لنقرأ التاريخ، دخلوا بواسطة الرافضة واليهود والقبورية الصوفية، وهكذا كذلك عدد من بلاد أفريقيا والبلاد العربية الإسلامية وهكذا الزمان يعيد نفسه والتاريخ يدور لأجل أن نعرف ما يجب علينا في مثل هذا المقام. فالله الله، الله الله، يا أهل السنة والجماعة، يا أهل الإسلام بحق وصدق، أن نجتمع على الحق والهدى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأن نحذر من تلك المكائد التي تفرق صفنا وتضعف قوتنا. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. والله سبحانه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يأذن ما أذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فهذه مجموعه من الاسئله يجاب على ما تيسر منها، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا قضى الشخص صلاة الوتر بعد أذان الفجر الثاني ركعتين، فهل يجزئ ذلك أم لابد من قضائها ركعة؟ إذا كان أذان الفجر يؤذن في وقته الصحيح فلا تصلى ركعة، بل يقضيها بحسب ما كان يصليها، إن كان يصلي ثلاث فيصلي أربعا، يقضيها شفعا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك في حديث عمر وغيره. وأما إذا كان أذان الفجر قبل الوقت كحال بعض الناس، فإنهم يستعجلون ويبكرون في الأذان، فإنك تركع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من خشي أن يدركه الفجر أن يركع بواحدة. يقول: يشاع أنكم تضبطون عن قتال الروافض، هل هذا صحيح؟ هذا كذب قبيح وليس بصحيح. أهل السنة والجماعة لا يحبون الفتن ولا يريدون الفوضى في المجتمع، وهم أهل أمن وأمان، ولكن إذا اعتدى أحد فلا يتركونه يعتدي ويبغي، وكما قيل: مكره أخاك لا بطل. الرافضة حرضهم كما سمعنا وأشرنا في الكلمة أعداء هذا الدين، وأعطوهم الضوء الأخضر ومدوهم بما مدوهم، ولذلك هم يعتدون ليس فقط في اليمن، انظروا ما وقع في العراق وفي سوريا وفي عدد من بلاد الإسلام، وما يقع في اليمن هو من تلك السلسلة والمكر الذي يمكر به أعداء هذا الدين، ويعينهم على ذلك بعض المنافقين والماديين. فما موقف أهل الإسلام والسنة في مثل هذا؟ هل يترك الرافضة يتمددون وتتحول بلاد السنة إلى بلاد رفض وشيعة، ويأتي التمدد الإيراني ومن معه من أعداء هذا الدين؟ لا شك أنه لا يمكن ذلك، بل أمرنا الله عز وجل أن ندفع الباطل وأهله والكفر ومن معه، وأكثر هؤلاء هم من أهل الردة، فهؤلاء كالحوثية ومن معهم أصلهم من باطنية الرافضة، وإن كان الكثير قد غرر بهم بالمال وبالشبه، لكن لا يعني ذلك أن يترك هؤلاء في تمددهم. ولذلك دافع أهل الحق عن أوطانهم وبلدانهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم، وهذا الذي وقع في البلاد المحررة اليمنية. من الذي بغى؟ هؤلاء هم الذين بغوا وأتوا من شمال اليمن حتى وصلوا إلى عدن، ولو ترك له المجال والله لوصلوا إلى المهرة، فهل يتركون ويترك لهم المجال؟ لا والله، يجب أن يقف أهل الحق وأن يدفعوا هذا العدوان والبغي، فالعدوان والبغي وقع من هؤلاء الروافض، ولهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى الذين دفعوا هذا البغي والعدوان هم أهل السنة، هم أهل السنة بحق وصدق. وانظر إلى الجبهات في جميع مواقعها وأطرافها، تجدون أهل السنة هم الذين في الخط الأول، وإذا كان كذلك فكيف يقال أن أهل السنة يثبطون؟ أما كون بعض أهل السنة تحت وطأة الرافضة ففعل شيئا ما كان ينبغي أن يفعل، أو قال شيئا ما كان ينبغي أن يقال، فهذا أمره إلى الله، لعل له عذر وأنت تلومه، هذا أمر. وأمر آخر كما سمعنا في كلمة أخينا الشيخ أبي العباس، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. فالعالم مهما بلغ من العلم لا يسلم من الخطأ، فإن أخطأ لا يتابع على خطئه ولا يقر على زلته، ولا يعني ذلك أن تكون له عدوا، وأن كذلك نكون أعداء متناحرون أمام عدو يريد أن يأكل الأخضر واليابس، لا يفرق بين أحد ممن ينتسب إلى السنة، ليس هذا بصحيح وليس هذا من الحكمة، بل ينبغي أن نعرف من هو العدو الحقيقي، وأن نعرف من وراء هذا العدو الحقيقي، لأجل أن نكون في يقظة وفي كذلك حمية مما قد نبتل به. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا وأن يدفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: هل من نصيحة للإخوة الذين ينشغلون بالأخبار السياسية؟ كما ذكر، الانشغال بالأخبار السياسية والسياسة والخروج عن الطريق السوي حذر منه العلماء، ولكن لا يعني ذلك أن تكون في غفلة فتنتعل من قبل بعض السياسيين ممن هم أعداء الدين، ينبغي أن تكون على حذر وأن تكون كذلك على بصيرة، فتحذر مكر الماكرين بلزوم العلم والعمل به، وكذلك معرفة القريب من البعيد والصديق من العدو، وهذا لا يعرفه كل أحد وإنما يعرفه العلماء الراسخون، فأنت كل الأمر إلى أهل الرسوخ من أهل العلم فهم أعلم بذلك، واترك هذا المجال لهم. يقول: من مات وارثه كان كافرا فأسلم قبل قسمة التركة، هل يعطى منها نصيبه لو كان مسلما؟ لم يتضح السؤال. كان كافرا فأسلم قبل قسمة التركة، يعني كان الوارث كافر والأب مسلم وكافر، ما ذكر لو كان مسلما. طيب، المهم إذا كان المقصود أن الوارث كافر والأب مسلم فأسلم الوارث قبل موت الأب، فلا يحتاج أن يقول كافر لأنه هو مسلم. العبرة ما هو حال الوارث وقت موت الميت، فإن كان قد اختلف الدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وأما إذا لم يختلف الدين فإنه يرث منه. يقول: تطلق كلمة كذبة على الخطأ، فهل يجوز لي في هذا الزمان أن أطلق لفظ كذب فلان وأعني به أخطأ فلان؟ إذا كان يفهمك وإلا فهو مما يفتح باب النزاع والخصومة، والواجب على المسلم أن يسد أبواب الخصومات. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يحب الخصومة ويكون لدودا فيها. يقول: رجل عنده زكاة غنم واتصل على قريبه أو قريب له في منطقة أخرى أراد أن يعطيه تلك الزكاة، فهل يجوز له أن يبيعها ويعطيه ثمنها، أم لابد أن يخرجها شاه ويعطيها إياه إذا كان فقيرا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل زكاة تخرج من جنسها، ولكن إذا حصل مانع فإنها تعوض، كما جاء في أنصبة الزكاة وفي كذلك زكاة الغنم خاصة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعوض المالي في مواضعها. يقول: هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئا؟ الأصل أن مهر البنت للبنت، لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، وإن كان الأب فقيرا وأراد أن يجهز البنت من مهرها فله ذلك إذا كان الذي يأخذه لمصلحة البنت، ولا يجوز له أن يأخذ شيء لا ليس هو للبنت إلا للضرورة كما قال العلماء، فإن كان لشيء ضروري فالضرورة تبيح المحظورة على القاعدة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. يقول: هل يجوز له أن يشترط لنفسه شيء من مهرها؟ لا يجوز أن يشترط شيء من مهرها، بل مهرها لها. يقول: رجل عنده إبل ويستخدمها في الحمول وعليه في الحمول عليها والإيجار، فهل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة، فالشخص والمستخدم للعمل ليس فيه إيجار، يقول ليس فيه زكاة، يعني الذي يستخدم للإيجار. يقول: هل صغار الغنم والإبل والبقر يحسب مع الكبير في الزكاة؟ نعم، لا فرق بين الصغير والكبير في تعداد عدد الذي فيه الزكاة، عدد الذي فيه الزكاة. أما إخراج الزكاة فيكون من الوسط، فإن كان الوسط أكثره صغير فيخرج من الصغير، وإن كان فيه الصغير والوسط والكبير يخرج الصغير والوسط والكبير، وإن كان أكثره كبير يخرج الكبير، يحسب النسبة ويخرج من الزكاة بحسب تلك النسبة، والله أعلم. يقول: رجل لم يسدد فواتير الكهرباء فمات وأصبح أولاده مثله لم يسددوا حتى وصلت إلى مبالغ كبيرة، فهل على الأب إثم لأنه لم يسدد في حال حياته؟ إن كان مفرطا يلحقه ما قصر فيه ولا إثم عليه فيما وقع من أبنائه، وإن كان ليس بمفرط وإنما عاجز فكما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول السائل: صاحب مهنة اشترى من صاحب المحل بضاعة للزبائن وكتبها دينا عليهم إهمالا من الجميع، بقي الدين سنوات، وبسبب ارتفاع العملة يقول الذي عنده 3500 عندك 5000 والذي عنده 7000 عندك 10000، هل هذا العمل يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، الواجب أن يبقى الدين على نفس ما كان، فما أخذ بالعملة اليمنية مثلا يبقى كما هو بالعملة اليمنية، لا يجوز أن يزيد، إذا زاد صار من الربا، أحد أنواع الربا الذي حرمها الإسلام وهو من كبائر الذنوب. وإن كان بالعملة الأخرى السعودية وغيرها فيبغي أن يبقى كذلك. فإن قال قائل: كيف نصنع والعملة مضطربة في هذه الفترة ففي نزول شديد واضطراب كثير؟ الجواب: له أن يبيع بالعملة الثابتة، إن كانت العملة اليمنية مضطربة يبيع بالعملة الثابتة التي يتعامل بها الناس، مثلا يتعامل الناس في هذه البلاد بالعملة السعودية، إذن ثبت بضائعك بالعملة السعودية، فقل: هذا قيمته كذا وكذا سعودي، فإن اشترى دفع قيمته بما يعادله من اليمني، أو أخذه دينا سجلته عليه بالثمن السعودي، فإذا ارتفعت العملة أو نقصت فليس عليه إلا ذاك الذي سجلته بالعملة السعودية. أما أن تسجل بالعملة اليمنية ثم تقول سأعاملك بالصرف فهذا لا يجوز، لأنك ستزيد عليه وهذا من الربا. يقول: هل يجوز وضع خط في حركات الكلمة التي يخطئ الطالب فيها من القرآن للتعليم بقلم رصاص ثم إذا أتقن حركات الكلمة يمحيها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يفعل ذلك في نفس المصحف، ولكن يجعل ذلك في دفتر المتابعة، ولهذا يستحسن لكل طالب أن يجعل له دفترا للمتابعة، يجعل له الكلمات التي يخطئ فيها، فعند ذلك سينظر ولي الأمر وسينظر كذلك الطالب في المواضع التي أخطأ فيها سواء في الحركات أو في الكلمات أو في غير ذلك، وبهذا يراجع أخطاءه بدفتر المتابعة. وأما القرآن فيعظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: ماتت امرأة عن زوج ولها ابن خال، هل يرد النصف الآخر إلى الزوج أو يعطى لابن الخال؟ مسألة فيها خلاف، من قال بتوريد ذوي الأرحام يرى ذلك خصوصا لمن لا يرى الرد إلى الزوج، ومن أهل العلم من يقول أنه يصح الرد إلى الزوج وهو أولى من ذوي الأرحام، والمسألة فيها خلاف شديد وكبير والأمر واسع في هذا، فإن سألت وحصل الخلاف فارجع في هذا إلى المحكمة، لأنك لن تنهي الخلاف، وما كان من خلاف لا يمكن إنهاؤه فيرجع فيه إلى المحكمة، فالقاضي يفصل في مسائل الخلاف التي تحتاج إلى فصل، خصوصا في باب الأموال ونحوها. يقول: هل يجوز التعامل بالأوراق المالية اليمنية الشمالية والجنوبية؟ يعني شخص يعطيك مبلغ من الفلوس الشمالية تعطيه زيادة من الفلوس الجنوبية، وهل في هذا ربا؟ أكثر أهل العلم أن هذا من الربا، لأن العملة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا تساوت أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وإذا اختلفت الأصناف الربوية فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ماذا؟ يدا بيد. فعلى هذا، على أقل الأحوال، الأحوط ألا تفعل هذا، لأنه في قول أكثر أهل العلم أنه من الربا، فلا يجوز تفاضل العملة الواحدة. والحل أنه يدخل عملة أخرى، يعني مثلا يصرف المبلغ الذي يريده بالريال السعودي، ثم بعد ذلك يصارف الريال السعودي بالعملة الأخرى من الجهة الأخرى، مثلا يريد أن يبدل شمالية بجنوبية، فيبدل هذه العملة التي هي في الجهات المحررة بالعملة التي في الجهات غير المحررة، بأن يدخل الريال السعودي في الوسط، فيشتري ريالا سعوديا ثم يصرف، وعند ذلك لو حصل التفاضل فهي عملتان مختلفتان، وهذا هو الأحوط، والله تعالى أعلم. يقول: عندي حلقة للأطفال في المسجد بعد المغرب، وبعد أذان العشاء أجعلهم يصلون جماعة، واحدا منهم يصلي بهم، هل هذا الفعل صحيح مع أنهم دون سن البلوغ؟ وهذا الفعل للتعليم، وإذا بلغوا أجعلهم يصلون مع إمام المسجد. إذا كان هذا أصلح لهم، خصوصا إذا كان يصدر منهم الفوضى في أثناء الصلاة ويصعب ضبطهم، فلا بأس في ذلك ولا حرج، لأجل درء مفسدة أكبر منها، وإلا إن أمكن أن يصلوا مع الناس ويضبطون فهذا أفضل، لكن هذه مفسدة، وأكبر منها حصول الفوضى واللعب والعبث وتفلت من يتفلت منهم، فإن هذه مفسدة أكبر، فلهذا والله أعلم يجوز فعل ما ذكره السائل. يقول: هل يجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في أحاديث كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ومساجد، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك بثلاث صور: إما أن يبنى المسجد على القبر فهذا يدخل في هذا المعنى، أو يدخل القبر إلى المسجد فهذا يدخل في هذا المعنى، أو يصلي الإنسان إلى هذا القبر أو عند هذا القبر، فكل هذه الصور الثلاث تدخل في معنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. وللأسف عباد القبور من المتصوفة والرافضة يفعلون ذلك. يقول: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، هل هذا الظل هو ظل عرش الرحمن أم ظل الله جل جلاله؟ وفصل لنا هذه المسألة. الصحيح أنه ظل العرش، ولم يصح شيء صحيح صريح أنه ظل الله سبحانه وتعالى، بل جاءت الروايات الصحيحة بأنه ظل العرش، والله تعالى أعلم. يقول: هل من نصيحة في مشاهدة المسلسلات، وخاصة في هذا الزمان انتشرت مسلسلات تسمى بالإسلامية وفيها تساهل أو يتساهل فيها بعض الطلاب، بل وبعض المتدينين مثل مسلسل أرطغرل وقيامة عثمان التركية وغيرها. هذا من البلاء الذي عم وطم وللأسف وكان سببا في حصول شر كثير، لو لم يكن إلا تحريف التاريخ الذي يوجد في هذه المسلسلات، فإنها تحمل وتطوي في طياتها تاريخ محرف وأحداث مزورة وغير ذلك من المفاسد الأخرى، اختلاط الرجال والنساء ووجود الموسيقى وقصص العشق والحب التي لا تكاد تنتهي، ولا يحسن إخراج تلك المسلسلات إلا بوجودها، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا تخفى على العقلاء. ومن دخل في هذا دخل فيما هو أعظم منه، لا تظن أن الذي يدخل في مثل هذا سيقف عند هذا الحد، بل خطوات الشيطان لا تنتهي. ولذلك كما قال بعضهم يخرجون من الحرم إلى الحرام، يخرجون من الحرم إلى الحرام، ما يدرون إلا وهم دخلوا في أفلام أخرى وأشياء أعظم وأكثر فسادا. وعند ذلك لا تسأل عن الشر والفساد الذي يكون في حياة هؤلاء، فإن الله يسلبهم حلاوة الإيمان وحب القرآن والمساجد، فتكون قلوبهم خاوية وحياتهم ضائعة تائهة، ما يعرفون اتجاه الصحيح للدين الحق، فيكونون أتباع كل ناعق، وربما تتبعوا خطوات الشيطان حتى ترك بعضهم الصلاة وانحرف مع الفساق والفجرة والملحدين والكفرة والعياذ بالله. يقول: نريد تفسير أنت ومالك لأبيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، المقصود منه أن أحق من يستحق المال بعد صاحبه ومع صاحبه الأب، لأن الابن من كسب الأب، لأن الابن من كسب الأب، وليس أحد أرحم بالابن مثل الأب، ليس أحد أرحم بالابن مثل الأب، الأب أرحم بالابن من الابن بالأب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ الغالب وهذا هو الأصل أن الأب يعطي ولا يأخذ، وإذا أخذ فإنما يأخذ لأحد أمرين، إما لينفع الابن وإما ليفعل ما هو أصلح وهو أعظم، ولو كان لدفع ضرورة ومنفعة عن نفسه. يقول: هل الإجماع الذي نقل عن السلف في تفسيرهم المعية بالعلم إجماع صحيح؟ وما معنى قول شيخ الإسلام حق على حقيقته؟ والشوكاني قال في رسالته التحف أن التفسير بالعلم شعبة من شعب التأويل، وهل الشوكاني كان على مذهب المفوضة؟ الصحيح في هذا التفصيل، فالعلم لا ينفي المعية الحقيقية، فالله معنا حقيقة ولكنه ليس مخالط لنا، كما أنك تقول سرنا والقمر معنا، هل القمر مخالط لك؟ فإذا كان لا، القمر في علوه وهو معك طول ليلك في سفرك، فهذا مثال ولله المثل الأعلى، الله عز وجل في علوه، ومع ذلك لعظمته وإحاطته سبحانه وتعالى وسعة علمه فهو معنا، كما قال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه هي المعية، معية حقيقية، وتفسيرها بالعلم تفسير ليدفع شبهة وقول أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد، يعني معنى حقيقة ليس في معيته حلول ولا اتحاد. هذا هو الجمع بين الأقوال المروية في هذا الباب، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يذكر أنه مبتلى بالنظر المحرم مع أنه متزوج ويسأل عن العلاج في ذلك. العلاج في ذلك أن تحبس بصرك كما جاء في حديث علي: إنما لك الأولى وليست لك الأخرى. إذا ابتليت فرأيت امرأة فجأة فغض بصرك كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال العلماء في الآية الأمر بغض البصر، وأن غض البصر سبب لحفظ الفرج، فمن لم يغض بصره كان سببا في فتنة نفسه في فرجه. ولذلك تجد الذي يسترسل في النظر المحرم لا يقف عند النظر، يجره الشيطان في حبائله وخطواته حتى يوقعه في الحرام والعياذ بالله. ولذلك أمر الإسلام كما في حديث علي الصحيح أن يغض المرء بصره، وأن إذا وقع نظر الفجأة فإنه يغض طرفه مباشرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. وإذا رأى شيئا يعجبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الرجل من امرأة ما يعجبه فليأتي امرأته فعندها الذي عندها، يعني ما تريده ستجده مع زوجتك وأهلك، ولا تفتن قلبك وبصرك بالحرام، بل اكتفي بالحلال عن الحرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن السائل كل سوء ومكروه. كم بقي للإقامة؟ 7. طيب نبهوني بس من أجل ما نأخذ وقت. يقول: ما معنى تفسير الجهمية للأسماء والصفات بالمخلوقات المنفصلة؟ لا يوجد، أو أن السائل لم يوضح أكثر أن الجهمية يفسرون الأسماء والصفات بالمخلوقات المنفصلة. الجهمية تعطل الأسماء والصفات إما تنفيها بالكلية، وإما أن تحرف لفظها أو معناها، وكل ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه الذي حرمه الله عز وجل، ومن تعطيل ما أوجب الله من إثباته له سبحانه وتعالى، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى له كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة في هذا الباب. يقول: رجل متزوج بامرأتين، الأولى معها 9 أبناء والثانية معها 1، وإذا أراد أن يأتي بشيء من الخضروات وغيرها يقسمها نصفين، علما أن الأولى معها أولاد كثير، فهل هذه القسمة صحيحة؟ لا، ليست صحيحة، بل ينبغي أن يقسم بحسب عدد من في البيت، يقسم بحسب من في البيت، فإن كان في البيت 5 أعطى ما يكفي 5، وإن كان في البيت أكثر أعطى أكثر، وهكذا. فالعدل يكون بحسب حاجة كل نفس تجب عليه نفقته، الكبير بنفقة الكبير، والصغير بنفقة الصغير، والأنثى بنفقة الأنثى، والذكر بنفقة الذكر. بل قال العلماء: كذلك الزمان والمكان، فإذا كانت أحدهما في الريف والأخرى في الحاضرة فكان إيجار التي في الريف أقل، وأبت أن تأتي معه إلى المكان الذي فيه ضرتها، فصار يدفع إيجار التي في المدينة ضعف ما يدفع إيجار التي في الريف، فهل يدفع الفارق لها في يدها؟ لا، لا يدفع لها الفارق في يدها، بل هذا هو الذي أمر، يدفع إيجار البيت، هنا كان أقل وهنا كان أكثر، يدفع هنا ويدفع هنا، ولكن يحرص أن يكون البيت بحسب ما يستطيع، يعني فيه شيء من التكافؤ والعدل، ولكن كما قال الله عز وجل يعني في أمر العدل، فإنه ليس كل أحد يستطيع أن يعدل، ولن تستطيع أن تعدلوا. يقول: استدنت مبلغا من المال من أحد الإخوة في المناطق غير المحررة، وكان الصرف موحدا في ذاك الزمان، فأردت إرجاعه الآن، كيف أعمل؟ هل أرجع المال كأنه يقول بالمبلغ القديم أو أزيد على المبلغ؟ المطلوب منك أن تدفع نفس الذي أخذت، فإذا أخذت المال في تلك الجهات فأنت ترد المال بنفس عملة تلك الجهات، وإن أخذت المال في هذه الجهة فأنت ترد المال في ماذا؟ في هذه الجهة. هذا من جهة عين المال حتى يكون بذلك العدل. أي حتى ولو كانت واحدة، هو أخذ أين؟ إذا أخذ هناك يلزمه أن يرد الذي كان هناك. لا، لا يحول، يذهب يعطيه نفس العملة الذي هناك، هو أخذ من العملة التي هناك يعطي من الذي هناك، وإذا من هنا يعطي الذي هنا. يقول: بالنسبة للمعاملة الموجودة هذه الأيام في إرجاع البائع للمشتري، علكة لبان أو بسكوت لعدم وجود الصرف، هل في هذه المعاملة شيء؟ لابد أن يكون بالرضا. يقول له: باقي لك مثلا 20 ريال، ما عندي 20 ريال، أو 10 ريال، أو 5 ريال، ما عندي 5 ريال، فتريد لبان أو تريد بسكوت أو سجلها لك، لما تأتي مرة أخرى أجعلها من ضمن حسابك، فيستأذنه بذلك، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن سجلها له، جعلها له تجمع مرة مرتين ثلاث أربع، ثم يسدد به ما عليه في المرة القادمة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يقول: هل من تفصيل في حكم التشقير للمرأة لحواجبها؟ كأنه يعني تشقر جسمها، باقي جسمها لتغيير لون الجسم. تشقير الجسم أنا ما أعرف، هذا في تشقير للجسم كذلك؟ ها، كيف يشقر الجسم؟ كل الشعر في الجسم، مشكلة هنا، فاضيات، سبحان الله. كنا نسمع تشقير الحاجب، الآن تشقير الجسم كامل، كم تجلس تفعل هذا؟ المهم، اختلف العلماء في حكم التشقير، فمن أهل العلم من قال أنه يجوز إذا لم يكن فيه معنى من المعاني المحرمة، كأن يشابه أهل الذين ينمصون ونحو ذلك، أو في تشبه بالكافرات والفاجرات، فإن لم يكن بعض أهل العلم أجازه، وبعض أهل العلم منع منه بالمرة لأنه فيه شيء من التكلف أولا، وإضاعة للمال ثانيا، وتشبع بما لم يعطى ثالثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أسماء: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالمبالغة في هذا الباب في الحقيقة فيه من إضاعة الوقت والمال ما لا يخفى، ونحن في حاجة ماسة أن نشغل أنفسنا بما ينفع، ولكن مع ذلك لا نضيق شيء قد اختلف فيه بعض أهل العلم، فبعض المسائل يسع فيها الخلاف، فإن كانت هذه المرأة ستفعل شيئا أذن فيه بعض أهل العلم من المعتدلين في الفتوى ليس من المتساهلين في الفتوى فتفعل ذلك، وإلا الذي أنصح به ألا تفتح على نفسها شيئا يكون سببا في إضاعة الوقت والمال، وربما وجود الخصومة مع زوجها والتقصير في واجبات وحقوق أخرى هي أهم من الانشغال بمثل هذا. هذا الذي ستشقر كل الجسد، كم ستحتاج إلى الوقت حتى تقشر أو تشقر كل الجسد؟ يعني هذا سيحتاج وقت طويل، وهذا على حساب من؟ على حساب وقتها مع ربها ومع دينها ومع نفسها وزوجها وأولادها وسائر الحقوق الأخرى، فضلا عن إضاعة المال والتوسع في هذا الباب. والغالب أن الذين يدخلون في هذا الباب تنفتح عليهم أبواب لا تعد ولا تحصى، تأتي أنواع الأشياء التي تستخدم في الوجه وفي الأظافر وفي الرأس والصبغات وأشياء كثيرة وكثيرة، وحتى الأعين لعبوا بكل شيء، ما تركوا شيء إلا ولعبوا فيه، بل إذا زاد المال قليلا سيحصل مثل ما حصل في بعض الدول المجاورة، تنفيخ، ينفخون الشفتين وينفخون الخدين ومواضع من الجسد ولعب بالجسد، وأنتم تسمعون وتقرؤون الذي يجري في العالم من توسع بعض النساء في اللعب بالجسد، هذه تريد تكون شبيهة بالممثلة الفلانية وهذه تريد تكون شبيهة بالممثلة الفلانية، حتى يعني لعبوا بأجسادهم في شيء عجيب جدا ما كان أحد يتوقع أن أحد يفعل مثل هذا، لكنه الفراغ وخطوات الشيطان التي أوصلت الكثير من الناس إلى مثل هذا، يعني الضياع وكذلك الإسراف، والله المستعان. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.